نعم. يقول هذا الكلام يعارض بماذا؟ قال يلزم من كلام الإمام النووي بأن كلمة الأقرأ معناها الأفقه، وهذا الاصطلاح هو المراد، أن يكون أبي أفقه من من؟ من أبي بكر، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي، فعلى تفسير النووي أفقهكم أبي، فلماذا قدم أبا بكر وترك الأفقه وهو أبي؟ فصار خلط، أليس كذلك؟ قال فهذا الاستنباط منه يعود على كلامه بماذا؟ بالبطلان. لماذا؟ لأنه لو حمل كلمة الأقرأ على الأفقه في حديث ابن مسعود يأم القوم أقرأهم يعني أفقههم، إذن كلمة أقرأ عنده أفقه، فيكون في حديث أبي في الثناء عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي يعني أفقهكم أبي، فكان الأولى أن يقدم أبي على من؟ على أبي بكر، حتى على رأي الإمام النووي الذي يقول بأن الأفقه يقدم، لأنه يكون على ذلك أبي أفقه من من؟ من أبي بكر، وهذا ليس بصحيح، فإن أبا بكر رضي الله عنه أفقه من أبي، أليس كذلك؟ في الفقه لا شك أنه أفقه وأعلى من أبي بلا خلاف. وإذا كان كذلك إذا رجعت المسألة أن تفسير الأقرأ بالأفقه فيه نظر. وضح لكم؟ قال
ثم قال النووي بعد ذلك إن قوله في حديث أبي مسعود ليسان في قراءة سواء أعلاه في السنة ليسان في السنة سواء أعلاه في الذكر يدل على تفسير الأقرأ إلى الله شئتها وهو واضح للغاية.
نعم. يقول رحمه الله ثم قال النووي في حديث ابي مسعود فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم في الهجره. هذا التسلسل ينفي كلام النووي المتقدم عن الشافعيه. وضح لكم؟ لماذا؟ يقول يدل على تقديم الاقراء مطلقا، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الاقراء، ثم بعد ان بين الهجره قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، والأعلم بالسنة هو الأفقه، أليس كذلك؟ قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالسنة وهو الفقه المرتبة الثانية بعد ماذا؟ بعد القراءة، فدل على أن النص يبقى على ظاهره وأنه يقدم الأقرأ لكتاب الله، فإن تساوى في القراءة فننتقل إلى ماذا؟ إلى الأفقه، وإن تساوى في الفقه ننتقل إلى ماذا؟ إلى السن. وضح لكم؟ ولهذا قال الحافظ رحمه الله وهو واضح للمغايرة. كيف؟ الواو تقتضي المغايرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بالواو الدالة على المغايرة بين الأفقه وبين الأقرأ، أليس كذلك؟ لأنه قال أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء الأعلم بالسنة، إذن الأعلم بالسنة غير الأقرأ، فلو قلنا الأقرأ هو الأفقه صار الأعلم بالسنة أيضا هو الأفقه، فصار يأم القوم أفقههم، فإن تساووا أفقههم، لا معنى لذلك، أليس كذلك؟ فلهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله فهو يدل أو هذا الحديث يدل على أن المغايرة موجودة، فيبدأ بالأقرأ فإن كانوا سواء فالأعلم، فإن كانوا سواء فالأكبر سنا. وضح لكم؟ هذا حاصل ما ذكره الحافظ رحمه الله، وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى قال، وهذه ميزة هذا الكتاب، وكذلك الإمام النووي رحمه الله، وهو عدم التعصب، فأينما دار الحق داروا معه، أليس كذلك؟ وهذا يظهر على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا في كتابه هذا، فتجد أنه وإن كان هو من الشافعية رحمه الله لكن إن وجد الحديث أو أن المذهب يخالف الحديث مباشرة ترك المذهب وانصرف إلى ماذا؟ إلى الحديث. قال رحمه الله
وهذه الرواية أخرجها مسلم أيضا من وجه آخر عن إسماعيل بن رجاء ولأسفة أن محل تقديم الأمر إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الناس، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا.
نعم، يعني كلمة الأقرأ لا تعني أنه أقرأ ولا يفهم شيء في الصلاة، أو يجهل الإمامة ويجهل كيفية الإمامة وإذا أخطأ كيف يفعل، هذا لا يقدم بالاتفاق. لماذا؟ لأن هناك أمور يجب على الإمام وجوب عيني أن يتعلمها، مثل يتعلم السهو إذا أخطأ كيف يبعث، هذا أمر لا ينفق منه. يتعلم أمور متعلقة بالإمامة لا بد منها، فإذا كانت معه القراءة ولم يكن معه العلم بالإمامة وما فيها فهذا لا يقدم اتفاقا. إذن أين محل الخلاف بين أهل العلم؟ محل الخلاف هو في تقديم الأحفظ والأقرأ لكتاب الله على الفقيه العالم، أو أن العالم يقدم على الأقرأ، وهذا الأقرأ لا يراد به أنه جاهل بالإمامة، لا، أي أنه معه علم الإمامة وما فيها، إلا أنه ليس عالم كذاك العالم، إنما هو عالم بالإمامة. وضع لكم، هنا حصل بينهم الخلاف. أما لو كان أقرأ لكتاب الله ولم يكن عالم بأمور الإمامة فهذا لا يقدم للإمامة باتفاق العلماء كما قال الحافظ. وضح لكم؟ قال لأنه إذا تقدم وهو لا يعلم بأحوال الإمامة ولا يعرف كيف يتصرف، مثلا لو أحدث في الصلاة يستمر أو لا يستمر؟ إذا كان يجهل الإمامة كيف سيفعل؟ أستمر أخرج، وإذا خرجت ماذا أفعل؟ ولا يعرف كيف يتصرف، يقدم من كان خلفه وكيف يقدم من كان خلفه، كل هذه أمور لا بد أن يعرفها. إذا سهى عن تكبيرة الانتقال، إذا سهى عن أمر من أمور الصلاة كيف يفعل، أليس كذلك؟ إذا سبحوا له، غير ذلك من الأمور المتعلقة بالإمامة، هذه كل إمام لا بد أن يتعلمها. إذا محل الخلاف بينهم رحمهم الله أن الأقرأ الذي معه العلم بالإمامة إذا تعارض مع العالم الفقيه الذي لم يصل كدرجة ذاك الأقرأ فيما يتعلق بحفظ القرآن، فإن بعض أهل العلم قالوا يقدم الأقرأ، وآخرون قالوا يقدم من؟ الأفقه. والصحيح الذي دل عليه النص أنه يقدم الأقرأ لكتاب الله، فإن تساووا بعد ذلك ننتقل إلى تلك المراحل. وضح لكم؟ قال
والسبب في أن أهل ذلك العمر كانوا يعرفون معاني القرآن بكونهم أهل الإيمان، فالأقرأ منهم بني صالح كان أكثر في الدين كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم.
صدق رحمه الله، هذا كلمة حق. لهذا نحن ندعو دائما وأبدا بالرجوع إلى السلف رضوان الله عليهم. لماذا؟ يقول فالأقرأ منهم أي من الصحابة رضوان الله عليهم، بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير ممن جاء بعدهم من الفقهاء، أعلم وأقرب وأتقى وأحكم وأفقه، كل صفات العلم والفضل والخيرية تجتمع في الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا كان الاقتداء بهم واقتفاء آثارهم رضوان الله عليهم أمر متحتم على كل مسلم أراد أن يصل إلى الحق، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى الحق إلا عن طريقهم رضوان الله عليهم، أليس كذلك؟ فهم الذين أضاءوا الطريق وبينوا لنا هدي الكتاب والسنة. أما بدون الرجوع إليهم ففهم الكتاب والسنة يكون كخرط القتاد، أليس كذلك؟ دون ذلك خرط القتاد مستحيل. يقول رحمه الله
قوله ونحن جبب بفتح المعجمة والموحدتين جمع جمع ذات في الأدب من طريق ابن علي عن أيوب سبب المتقاربون، والمراد تقاربهم في السن لأن ذلك كان في حال خلوتهم. قوله نحو ابن عشرين في رواية ابن علي المذكورة الجسم به ولفظه فأقمنا عنده 20 ليلة.
نعم، يعني هنا نحو من 20 يعني قريب، لكن قال في رواية ابن علية الجزم، قال فأقمنا عنده 20 ليلة أي بأيامها. وضح لكم؟ قال
والمراد بأيامها، ووقع التفريق بذلك في روايته في خبر واحد من طريق عبد الوهاب عن أيوب قوله رحيما فقال لو رجعت في رواية ابن علية وعبد الوهاب رحيما رقيقا.
انظر، هذا وصف له عليه الصلاة والسلام، كان رحيما رقيقا شفيقا عليه الصلاة والسلام، هذا الوصف قد دل عليه القرآن، أليس كذلك؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نص في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للبشر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا دليل على أنه لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام. كل ذلك من أوصافه. ولهذا ينبغي للداعية الذي يدعو إلى الله جل جلاله أن يتصف بأوصافه عليه الصلاة والسلام، أن يكون رحيما بالعباد، شفيقا، لا ينظر إلى الناس بنظرة الازدراء أو الاحتقار أو نظرة الدون، كلا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي أتعبه؟ ما الذي دعاه إلى هذا الهم؟ أعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتم بعدم دخول الناس في هذا الدين من المشركين وغيره. الله سبحانه وتعالى يقول له: لعلك باخع نفسك. أليس كذلك؟ ما معنى باخع؟ أي مهلك نفسك على إسلامهم وعلى إيمانهم. فإذا الداعي إلى الله بحق ينظر إلى كل الناس، كل البشرية، إلى أنه في نعمة وأنه على خير وأنه على هداية، ويريد للناس أن يدخلوا في هذا النور. هذه النظرة التي يجب أن ينظر إليها الداعي إلى الله، لا ينظر نظرة الدون والاحتقار والشر، لا. الأصل فيه أنه ينظر نظرة أن الله جل جلاله من عليه بفضله وكرمه بهذا الدين. كما أنك وجدت لذة هذا الدين ووجدت نعمة هذا الدين، فعليك أن تدعو إلى الله وإلى هذا الدين بنظرة ماذا؟ أنك تريد أن تنجي الناس وأن تدخل الناس حتى يستشعروا بحلاوة هذا الدين وحلاوة هذا الإيمان. فإن هذه النعمة نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من عاشها. فالداعي إلى الله عليه أن تكون نفسه يقول: كما أنني وجدت لذة هذا الإيمان، أن أنشر هذه النعمة. وهذا هو حال المسلم، أليس كذلك؟ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفق بهم ورحمة لما رأهم شباب وأطالوا المكوث عنده، سأل عن أحوالهم، هل هم متزوجون أو لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم ذلك قال: لعلكم يعني اشتقتم إلى أهليكم. رحمة منه عليه الصلاة والسلام. لماذا قال هذا الكلام؟ فقه في الدعوة. ما قال لهم انصرفوا إلى أهليكم، لو قال لهم هكذا قد يقع في نفوسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مل منا أو سئم منا أو رأى منا أمرا ليس بحسن، ليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بأسلوب الدعوة، تعليم، وهذا يعلم كل داعية إلى الله. قوله رحيما فقال لو رجعتم.
قال في رواية ابن عليا رضي الله عنه: رحيما رقيقا، فظن أن اشتقنا إلى أهلنا، وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. ويمكن الجمع بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيمان بقوله لو رجعتم، إذ لو بدأهم بالأمر بوجوده لأمكن أن يكون فيه تكذيب، فيحتمل أن يقولوا أجابوه بنعم فأمرهم حينئذ بقوله ارجعوا. واقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمر برجوعهم لأنه سوء إلى أهله دون قصد التحريم هو لما قام عنده من القرينة الشاذة على ذلك. ويمكن أن يكون علم ذلك بتصريح قول منه صلى الله عليه وسلم، وإن كان سبب تحريمه قومه أجرح في حقهم، لكنه أكثر في الواقع ولم يتكلم بما ليس فيهم. ولما كانت نيته صادقة صار تشوقه إلى أهله الحظ الثانية في الدين، وهو أهلية التعليم. كما قال الإمام صلى الله عليه وسلم بالحث على قرآن الحديث: حظ الله وافق حقه.
نعم. يقول رحمه الله: فالجمع بين هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالرجوع، قال مع ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم لو رجعتم أنه لا تعارض. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألهم من تركتم قالوا تركنا كذا وكذا وكذا، ذكر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجعتم، يعني ما رأيكم ترجعوا إلى أهلكم؟ هل تريدون؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: ارجعوا وعلموهم. فالأمر منه عليه الصلاة والسلام بعد أن سألهم. وضح لكم؟ يقول: واقتصار الصحابة على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأن الشوق أو بأنه الشوق إلى أهليهم دون قصد التعليم. الصحابي هنا ذكر فقط أنهم اشتاقوا إلى أهله، أليس كذلك؟ فيقول: ذكر الشوق إلى الأهل لا يلزم منه نفي التعليم. لماذا؟ للقرينة الدالة على ذلك، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألهم من تركوا وجد أن عندهم علم وصاروا من أهل العلم واستطاعوا أن يدعوا إلى الله على علم وبصيرة، فقال: من تركتم خلفكم؟ قال: والله تركنا قبيلة كاملة، قرية. عندكم أهل؟ أنتم متزوجون؟ قالوا: نعم. قال: إذا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا فعلموهم. فذكر بأنهم لما ذكر لهم الأهل الصحابة اقتصر على ماذا؟ على هذا الأمر، وترك البقية لأنه معلوم. ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجعوا ويعلموا إلا لأنهم صاروا أهلا لذلك، فلهذا كانوا علماء، فذكر الصحابي الأمر الآخر الذي هو يحتاج إلى ذكر. أما ذكر العلم والتعليم فهو ظاهر من أمره لهم عليه الصلاة والسلام بالذهاب والتعليم. قال: ويمكن أن يكون عرف ذلك بتصريح القول، يعني الصحابي عرف ذلك بتصريح القول منه عليه الصلاة والسلام، وإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقه من الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهلهم بدون تعليم نشأ، لكنه أخبر بالواقع ولم يتزين بما ليس فيه. وضح لكم؟ أخبر بالواقع بأنهم رجعوا إلى أهلهم فوافق رجوعهم العلم. وضح لكم؟ ولهذا يقول الإمام أحمد: حظ وافق حقا، أليس كذلك؟ يقول: حظ وافق ماذا؟ حق واجب. فالعلم لا شك أنه حق واجب، لكن وافق ماذا؟ وافق حظا وافرا. وضح لكم؟ قال رحمه الله: نعم. يقول: وليؤمكم أكبركم ظاهر في تقديم السن، الأكبر في السن سواء كان قليل أو كثير، بخلاف من فهم بأن الأكبر أي الأكبر في الفقه والأكبر في العلم والأكبر في الفهم، قال: هذا غير صحيح. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أن راوي الحديث التابعي سأل ماذا؟ تابع التابعي سأل التابعي، قال: أين الفقه؟ لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفقه وذكر ماذا؟ أين القراءة؟ لماذا ذكر ماذا؟ السن. إذن فهم من الأكبر في السن ولم يفهم منه الأكبر في الفقه، إذ لو أنه كان الفهم أو المراد منه الأكبر في الفقه ما سأل ومحتاج للسؤال، لأنه يؤم الأكبر أي في العلم، فلا تعارض. وضح لكم؟ وأيضا ما بيناه من حديث أبي مسعود الأنصاري وهو التسلسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأقرأ ثم ماذا؟ الأعلم ثم الأكبر. وضح لكم؟ قال:
قال رحمه الله
وكذا دعوة من زعم نعم، يعني لا تعارض لما بينا، فلا تعارض بين الأكبر والأقرأ لما بينا بأن المراد بالأقرأ الأقرأ لكتاب الله، والأكبر أي في السن، فلا يوجد تعارض. قال: وبين لكم التسلسل في حديث أبي مسعود. نعم.
ثم فصل عنه بأن قصة ذلك في جبير واقعة عين قابلة للاهتمام، بخلاف حديث آخر فإنه تقرير صاحبة تفيد التعليم. قال: بمجرد أن يقول الأكبر منهم كان يومئذ هو الأكبر انتهى.
وهذا قد أجبنا عليه وبينا بالتفصيل. يعني يقول بأن حديث مالك بن الحويرث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للأكبر فيه احتمالات، أليس كذلك؟ وأما حديث أبي مسعود نص بالتسلسل في من يقدم، قال: فيقدم ما لا احتمال فيه على ما يوجد فيه احتمال، وهذا هو الأصل أليس كذلك؟ قال
والتنصيص على تقاريب تمارضه في العلم يرد الجواب عليه، فالجرب الذي مثلناه
والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه، واضح؟ أو يرد عليه ما قاله. نعم.
وفي حديث أيضا فمن ذكر في طلب العلم وفضل التعليم.
نعم، في هذا الحديث فضل الهجرة في طلب العلم والرحلة في طلب العلم، وكذلك فضل التعليم، لأن مالك بن الحويرث ترك أهله، كذلك مع أصحابه ترك أهله وداره و سكنه وراحته، رحل إلى من؟ إلى المعلم الأول عليه الصلاة والسلام، إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتلقى عنه العلم، وبقي هنا حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ما رأى، ثم أمرهم بماذا؟ بالرجوع، لأنهم قد بلغوا مبلغ من العلم يستطيعون بذلك أن ينشروا ما تعلموا، أليس كذلك؟ فهذا لا شك أن فيه فضل في الرحلة في طلب العلم والصبر على العلم، ولهذا قل من يصبر على العلم وأهله، أليس كذلك؟ الذي يصبر على العلم وأهله قليل، ولهذا تجد مجالس العلم قليلة، أليس كذلك؟ كانت محاضرة عامة ما شاء الله تجد الناس بالكثرة، وهذه تبشر بالخير لا شك، لكن مجالس العلم التي هي أولى وأولى وأحرى تجد القلة فيها. لماذا؟ لأن النفس ما تصبر على هذا العلم إلا إذا عرفت قدر العلم. لماذا الإنسان يتكبد؟ السلف لماذا تكبدوا المشاق والتعب؟ الواحد منهم يؤسر ويؤخذ على أنه عبد ويخدم ويفعل ويفعل، لماذا؟ لأنه عرف قيمة ما رحل إليه، فلهذا مستعد أن يتكبد جميع المتاعب. لماذا؟ تهون عليه هذه الأمور، لأن الغاية عظيمة، فكل المشاق التي سيلاقيها في هذا الطريق هي هينة، لأن الغاية والمراد الذي يشتاق إليه عظيم، فلهذا الذي يشتاق إلى الشيء وأراد أن يصل إليه يصبر أو لا يصبر؟ سيصبر. وهكذا ينبغي لكل طالب علم أن يربي نفسه على الصبر وعلى أن العلم شأنه عظيم، أن العلم شأنه عظيم، لأنه يرتقي بصاحبه إلى مراتب الأنبياء والصحابة والصديقين، أليس كذلك؟ إذن لا بد من الصبر. فهؤلاء رضي الله عنهم صبروا وأخذوا العلم ورفع الله من قدرهم. يقول
وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من السفر والالتزام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين وإجازة خطر الواحد وقيام الحجة به.
نعم، يقول والاهتمام بأحوال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يعلموا قومهم ماذا؟ الصلاة. إذن الصلاة أمرها عظيم، وعلى كل مسلم أن يتعلم كيفية الصلاة وكيف صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وفيه أي إجازة خبر الواحد وقيام الحجة به. كيف؟ لأن مالك بن الحويرث لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كم كانوا؟ كم كان العدد؟ قليل جدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم ليبلغوا ما تعلموا وينشروا العقيدة وينشروا الأحكام. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهبوا أنت عددكم قليل والعدد ما يكفي ما تقوم بكم الحجة خبر واحد، لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلهم وقبل أولئك الأقوام منهم، فهذا نص صريح على أن خبر الواحد يقبل في العقائد وفي الأحكام بجميع أنواعها سواء كانت عقدية أو عملية ولا فرق، وهذا هو معتقد أهل السنة وهذا الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم. فمن قال بأن خبر الواحد يقبل في الأمور العملية دون العقائد فقد أتى بالعجب، وقال ما لم يقل به أحد من السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رحمهم الله، ما قال بهذا أحد أبدا، والجميع أجمعوا على أن خبر الواحد الذي تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي صح إسناده بأنه يؤخذ سواء كان في العقيدة أو في ماذا؟ في الأمور الثانية وهي الأحكام العملية أو العقلية. وضح لكم؟ قال
قال رحمه الله: وتقدم الكلام على بقية فوائد الإيمان ما قال المؤذن في السفر مؤذن واحد، ويكفي الكلام على قوله صلوا كما رأيتموني أصلي في باب إجابة خبر الواحد إن شاء الله تعالى.
هناك إن شاء الله سيأتي الكلام على خبر الواحد، وقد تكلمنا على خبر الواحد أظن في المذكرة بالتفصيل، ليس كذلك؟ لما يتعلق بالسنة تكلمنا على خبر الواحد بالتفصيل، وبينا الأدلة الدالة على وجوب العمل والاعتقاد بخبر الواحد، سواء كان يفيد الظن يفيد اليقين خلاف المعروف، المهم أنه حصل الإجماع على وجوب العمل والاعتقاد بما جاء في خبر الواحد، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة. وإنما اختلفوا ماذا يفيد خبر الواحد، فذهب طائفة إلى أنه يفيد اليقين مطلقا، وقال آخرون بأنه يفيد الظن مطلقا، هم الجمهور، والصحيح الذي عليه السلف وأفادته النصوص وذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وطائفة من أهل العلم والأئمة، بأنه يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن، إذا احتفت به القرائن أفاد اليقين، وإلا فإنه يفيد الظن مع الاتفاق على وجوب العمل به والاعتقاد، هذا لا خلاف فيه بينهم، والله تعالى أعلى وأعلم. أظن الوقت انتهى. نعم.
حديث الرسول حيث تكلم العلم يتكلم عن الجمع بين حيث وبين، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أبو الصديق، لماذا لا نقول هنا قول آخر وهو ماذا؟ أليس الرسول هو الإمام؟
نعم،
هو الذي هو الإمام، وهو الذي أمر أبو بكر الصديق، إذن ما وجه الخلاف؟
وجه الخلاف أنك أنت إمام. جميل، وجد معك أفقه وأقرأ.
ليس الإمام إمام الصلاة، إمام الحاكم.
الإمام الحاكم لا شك، حتى الإمام الحاكم ما يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يختار الأقرأ أو الأفقه، حكم واحد لم يتغير، واضح له؟ يعني حتى الحاكم يقال له ما تختار عشوائي، لابد أن تختار الأقرأ أو الأفقه على الخلاف، فإن كان يرجح الأقرأ فعليه أن يختار الأقرأ، ما يأتي بأي إنسان يقدمك إمام، واضح له؟ نعم. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى لا أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازال الكلام على كتاب الأذان، وقفنا على الباب 50. قال المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا زار الإمام قوما فلمهم. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك
قال أخبرنا معمر بن راشد قال
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عثمان الزمالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب. فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب إذا زار الإمام قوما فأمهم، قيل أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه مرفوعا: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، محمول على من عدا الإمام الأعظم. وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك فيتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة. ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين، حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه. انتهى ملخصا.
يقول رحمه الله تعالى: قوله باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. إذا زار الإمام قوما فأمهم. قيل أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. من زار قوم فلا يأمهم، إذا من الذي يأم؟ صاحب الدار وصاحب المكان أولى بالإمامة. ولهذا قال: وليأمهم رجل منهم، أي من القوم الذين تمت إليهم الزيارة. وضح لكم؟ فيقول رحمه الله: محمول على من عدا الإمام الأعظم. يعني أنه أراد بهذه الترجمة أن صاحب الدار أولى بالإمامة من الضيف، صاحب الدار أولى بالإمامة من الضيف إذا أرادوا أن يصلوا جماعة أو حضرت صلاة الجماعة ولم تكن الصلاة واجبة عليهم في المسجد لعذر من الأعذار، للبعد، لغيره، لمرض، إلى آخر ذلك، للسفر. فيقول: من أحق بالإمامة؟ نحن نعرف ترتيب الأئمة فيما مضى، بينا لكم من الذي يقدم، أليس كذلك؟ الأقرأ، لكن بشرط أن يكون أبقى في مسألة الإمامة. فهنا يقول: فهل هذا الحكم عام في كل مكان؟ يقول: قد جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن صاحب الدار وصاحب المكان أولى بالإمامة من من؟ من الضيف. فهنا أراد أن يشير بهذه الترجمة بأن هذا الحديث عام، بأن إمامة صاحب الدار هو أولى من غيره إلا في الإمام الأعظم، يعني إلا في الحاكم. وضح لكم؟ لماذا؟ لأنه قد قال: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم، والمراد بالإمام الإمام الأعظم، بدليل أنه ذكر حديث عتبان ابن مالك الأنصاري، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي تقدم. وضح لكم؟ فقال: فهذا نص على أن الإمام الأعظم يقدم مطلقا. واضح إلى هنا؟ وسيبين الحافظ إن كان هذا الكلام أو هذه الإشارة صحيحة. قال: وقال الزين ابن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، لكن يقول: ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين ماذا؟ ليجمع بين الأمرين، يعني ليجمع بين الحسنيين، من جهة أن هذا هو الإمام الأعظم، ومن جهة أنه له حق بالتصرف في هذه الدار، أي صاحب الدار، والإمام الأعظم له حق في التصرف في من؟ في مالك الدار من جهة الإمامة. وضح لكم؟ أي الإمامة العظمى. فقال: الأولى أن يقدمه في ماذا؟ أن يقدمه لأجل الصلاة. يقول الحافظ:
قال رحمه الله: ويحتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم: ولا يقوم رجل في سلطانه ولا يجلس على أمته إلا بإذنه.
نعم، يقول رحمه الله: ويحتمل أنه يريد بهذه الترجمة أن يشير إلى ما في حديث أبي مسعود الذي تقدم، وهو: لا يؤم الرجل في سلطانه، واضح، ولا يجلس على تكرمته أي الفراش ونحوه إلا بإذنه، أي إلا إذا استأذنه. يقول: لعله يشير إلى هذا الحديث. يشير إلى هذا الحديث بماذا؟ قال:
فإن مالك شيء سلطان عليه، والإمام الأعظم سلطان على مالك، وقوله إلا بإذنه يحتمل عمله على الأمرين الإمامة والجلوس، وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي عنه، فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين.
نعم، يقول: فإن مالك الشيء سلطان عليه، أليس كذلك؟ والإمام الأعظم سلطان على ماذا؟ على المالك كما بينت لكم. وإذا كان كذلك إذن يستأذن منه أو يقدمه من باب أولى. واضح هذا؟ قال
قال قوله حدثنا معاذ بن أسد هو مرضي سكن الفترة وليس هو أخا لمعنى في أسد أحد سيوف البخاري أيضا. كان معاذ بن معاذ المذكور كاتبا لعبد الله بن المبارك وهو شيخه في هذا الإسناد. وقد تقدم الكلام على حديث عثمان مستوفى في باب المساجد التي في البيوت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فينفث بقدر ما رفع ثم يرفع الإمام. وقال الحسن في من يرجع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود. قال يسجد لركعة آخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وقيل نسي سجدة حتى قام قال يسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة
زائدة ابن قدامة
عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فلا. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المحضر. قالت ففعلنا. فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه.
لينوء أي لينهض عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المحضر. قال فبعد فاغتسل ثم ذهب ليلوم فأغمي عليه. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المحضر. فقعد فاغتسل ثم ذهب ليلوم فأغمي عليه. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر. قال أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرف عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أثمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو عليم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
قال الإمام البخاري
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك
الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
أبوه عروة بن الزبير
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه أن اجلسوا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش سبه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه ترجمة قطعة من الحديث الآتي في الباب، والمراد بها أن الاهتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة، فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه. ولهذا فسر المصنف الباب بقوله وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس، أي والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس كما سيأتي، فدل على دخول التخصيص في عموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به.
يقول رحمه الله تعالى قوله باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقول هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتي في الباب، والمراد بها أن الإتمام يقتضي المتابعة للإمام في جميع الأحوال، في جميع أحوال الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى أن ينتهي من الصلاة بالسلام، وعلى ذلك تنتفي المقارنة، بمعنى أنه لا يجوز للمأموم أن يقارن الإمام في أعمال الصلاة، بل عليه أن يأتي بأعمال الصلاة بعد أن يشرع الإمام فيها، بحيث أنه لو كبر الإمام تكبيرة الإحرام ينتظر حتى ينتهي من قوله الله أكبر يشرع بعد ذلك من المأموم، ثم كذلك إذا انتهى من قراءة الفاتحة وسورة وكبر للركوع فلا يسابق، بل ينتظر حتى ينتهي، بل لا يقارن، وضح لكم، حتى ينتهي من التكبير ويقول الله أكبر ويبدأ بالركوع، ثم إذا ركع بعد ذلك يركع ماذا؟ المأموم. قال والمسابقة والمخالفة، يعني والمسابقة والمخالفة من باب أولى، فإذا كان لا يجوز له أن يقارن الإمام في أعمال الصلاة، يعني إذا كان لا يجوز للمأموم أن يقارن الإمام في أعمال الصلاة لأن المأموم لا بد أن يأتي بأعمال ما يقوم به الإمام بعد أن ينتهي، فمن باب أولى أن لا يسابق، أليس كذلك؟ إذا كان لا يجوز له أن يقارن فمن باب أولى أن لا يسابق، ومن باب أولى وأولى أن لا يخالف، وضح لكم؟ وإن كانت المسابقة فيها نوع من ماذا؟ من المخالفة، إلا أن المخالفة أعم والمسابقة أخص. فيقول رحمه الله فلا تجوز المقارنة ولا المسابقة ولا المخالفة، أي من المأموم لإمامه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، والفاء هذه تقتضي الترتيب، أليس كذلك؟ تقتضي الترتيب، بمعنى أنه إذا انتهى من قوله الله أكبر فقولوا أنتم بعد ذلك الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، ما قال واركعوا، قال وإذا ركع فاركعوا، يعني إذا انتهى من فعل الركوع بحيث إنه استقر راكعا فاركعوا أنتم بعد ذلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي إذا قام وعند قيامه قال سمع الله لمن حمده، وسمعت أيها المأموم قوله سمع الله لمن حمده بحيث إنه انتهى من بعد ذلك أنت تقوم، وهكذا في جميع أعمال الصلاة حتى ينتهي. يقول إلا ما دل الدليل على التخصيص، بمعنى إلا ما دل الدليل الشرعي على جواز مخالفة المأموم للإمام. واضح لكم؟ فإذا دل الدليل على أنه في هذه الحال أو في هذه الصورة يجوز للمأموم أن يخالف الإمام، جاز له أن يخالف. ولهذا يقول صدر المصنف الباب بقوله وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس والناس خلفه قيام، وهذه لا شك أنها مخالفة ظاهرة، أليس كذلك؟ بحيث إن المأمومين يصلون قيام والإمام جالس، رغم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أليس كذلك؟ قال ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجلوس كما سيأتي. وعلى ذلك فإذا جاء الدليل الدال على جواز مخالفة المأموم للإمام فيعمل به، وإلا فالأصل أنه لا يجوز للمأموم أن يخالف إمامه في جميع أعمال الصلاة. وضح لكم؟ هذا ما أراد أن يشير إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا التبويب، بأن الإمام يجب أن يتابع في جميع أعمال الصلاة إلا ما دل الدليل على تخصيصه. وضح لكم؟ إلا ما دل الدليل على أنه مخصص. قال
قال رحمه الله وقال ابن مسعود في آخره وصلت أبي شيبة بإسناد صحيح وقيامه أتم ولفظه لا تبادر أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليسجد قدر ما سبقه به الإمام انتهى.
يقول رحمه الله تعالى قوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، يعني لا تبادروهم ولا تسابقوهم، كأنه أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا لا تسابقوهم. قال وإذا رفع أحدكم رأسه أي سهوا، وضح لكم؟ يعني إذا رفع أحدكم رأسه سهوا والإمام ساجد فليسجد، إذا رفع سهوا ووجد أن الإمام لا زال ساجد فليرجع إلى موطن السجود. قال ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام، يعني يبقى كما هو بقدر تحقق أنه قد سجد كما سجد ماذا؟ الإمام. واضح؟ قال
قال وكأنه ما قاله من قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ومن قوله وما فاتكم فأتموا.
يعني كأن ابن مسعود رضي الله عنه أخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، فرأى أن الذي رفع رأسه سهوا قد فاته شيء من السجود، قال فأتموا يعني أتم السجود كما أتمه الإمام. قال كأن ابن مسعود رضي الله عنه فهم ذلك. قال
قال رحمه الله ورفع الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود ولفظه أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه وإسناده صحيح.
يعني جاء عن عمر رضي الله عنه أيضا كقول من؟ كقول ابن مسعود، لأنه إذا رفع سهوا فليرجع وليمكث بقدر ما